أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال صاحب الكفاية السابع: لا يخفى أن تبادر المعنى من الله وانسباقه إلى الذهن من نفسه وبلا قرينة علامة كونه حقيقة فيه. الكلام في الأمر السابع يقع في مسألة علامات الحقيقة والمجاز، والكلام حول علامات الحقيقة والمجاز سوف يكون إن شاء الله في عدة أمور. بعض هذه الأمور مقدمة لمبحث علامات الحقيقة والمجاز، ومقدمة لما تعرض له صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه في هذا المبحث. الأمر الأول الذي نذكره هو أن استعمال اللفظ كما تعلمون ينقسم إلى قسمين: استعمال حقيقي واستعمال مجازي. ومشهور العلماء في البلاغة والأصول قدموا تعريفا لهذين الاستعمالين، فعرفوا الاستعمال الحقيقي بأنه استعمال اللفظ فيما وضع فيه، نظير استعمال كلمة الأسد في الحيوان المفترس المعهود. والاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، كما إذا استعملت كلمة الأسد في الرجل الشجاع، فإن كلمة الأسد وضعت للحيوان المعهود ولم توضع للإنسان أو لفرد من أفراده، فاستعمال كلمة الأسد في الإنسان الشجاع استعمال لللفظ في غير ما وضعه لا. بناء على نظرية المشهور في تعريف الحقيقة والمجاز، تكون المجازية والعناية في نفس اللفظ، فإن اللفظ نفسه قد استعمل في غير ما وضع له، وهذا الاستعمال المتعلق باللفظ هو ما وقع به التجوز. وفي مقابل نظرية المشهور القائلة بأن المجاز في الكلمة، تأتي نظرية السكاكي من علماء البلاغة، وذهب إليها بعض فحول علم الأصول كالسيد البروجردي والسيد الخوئي والشيخ الوحيد الخراساني على ما يظهر من كتاب تحقيق الأصول. فقد ذهب السكاكي في البلاغة إلى أن الاستعمال وإن انقسم إلى استعمال حقيقي ومجازي إلا أنه دائما استعمال لللفظ فيما وضع له، ولا يوجد تجوز في الكلمة. نعم يوجد تجوز في الادعاء، تجوز في الإسناد. فإذا قال المتكلم يا شيخ حسن رأيت أسدا يرمي، فالمتكلم هنا استعمل كلمة الأسد في الحيوان المفترس في معناها الحقيقي، ولم يستعملها في غير ما وضعت له. ومع ذلك هذا الاستعمال استعمال مجازي. إذا كانت هذه اللفظة استعملت فيما وضعت له كيف تكون مجازا؟ المجازية من أين؟ يجيب السكاكي وأصحاب هذه النظرية بأن المجازية في الادعاء، فإن المتكلم لما استعمل كلمة الأسد في معناها الحقيقي وهو الحيوان المفترس ادعى شمول هذا المعنى للرجل الشجاع، فأسند هذا المعنى وهو الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع، وهذا الإسناد هو ما فيه العناية والتجوز. فالمتكلم لما قال رأيت أسدا يرمي جاء باللفظ في معناه، ولكنه ادعى توسعة هذا المعنى. وأنه شامل حتى للرجل الشجاع. فبناء على هذه النظرية المجاز ليس في الكلمة، وإنما المجاز في الإسناد، في توسعة المعنى الحقيقي وإسناده إلى فرد ليس من أفراده حقيقة. فالادعاء في هذه التوسعة والتجوز في هذا التعميم، وإلا اللفظ مستعمل فيما وضع له المعنى. السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه ذكر في أبحاثه أن الحق مع المشهور، المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، والتجوز في الكلمة. لكن لا نمنع أن يقوم متكلم ما باستعمال اللفظ فيما وضع له ويدعي شمول المعنى لفرد ليس من أفراده حقيقة. لا نمنع أن يتحقق المجاز السكاكي، فإن المتكلم قد يقدم على المجاز السكاكي إذا كان هناك مصلحة ما تترتب على الإتيان بهذا المجاز، فلا يوجد محذور ثبوتي في أن يستخدم المتكلم اللفظ على نحو المجاز الادعائي، إلا أن حقيقة المجاز الذي عليه أغلب الاستعمالات المجازية من استعمال اللفظ في غير ما وضع له. واستدل الشهيد رحمة الله تعالى عليه بثلاثة أدلة لطيفة انتصر بها للمشهور. الدليل الأول هو أنه لو كان المجاز كما يدعي السكاكي والذين وافقوه مجاز في الادعاء وحقيقته ادعاء شمول المعنى الحقيقي لغير فرده، فسوف لن يتحقق عندنا مجاز فيما إذا سمعنا جملة رأيت أسدا يرمي من نائم فاقد للقصد والشعور. لماذا يا سيد علي؟ لأن الادعاء فعل نفساني، صحيح أم لا؟ إنما يتحقق عن قصد وشعور. فإذا كان المجاز في هذا الادعاء فمتى ما تحقق هذا الادعاء تتحقق المجازية، ومتى ما انتفى هذا الادعاء تنتفي المجازية. والنائم فاقد للشعور، لا يوجد عنده هذا الادعاء، فإذا قال رأيت أسدا يحمل سيفا أو يخطب حول الشجاعة يلزم أن لا تتحقق المجازية لعدم وجود ادعاء في البيت، مع أنه بالوجدان بالوجدان يا سيد عيدروس نحن ندرك مجازية هذا الاستعمال، وأنه من حيث كونه مجاز لا يختلف عن قول الملتفت القاصد رأيت أسدا يحمل سيفا أو يخطب أو يرمي. واضح الدليل الأول؟ الدليل الأول دليل وجداني. خلاصته لو كان المجاز سببه الادعاء النفساني الذي هو فعل اختياري مسبوق بالشعور والقصد لما تحققت المجازية فيما إذا سمعنا جملة رأيت أسدا يرمي من نائم فاقد للقصد والشعور، والحال أننا ندرك بالوجدان أن هنالك تجوز. إذن التجوز لا يرتبط بمرحلة القصد والادعاء، وإنما هو ثابت في مرحلة سابقة وهي مرحلة الاستعمال. واضح؟ الدليل الثاني يقول السيد الشهيد: إذا بنينا على أن حقيقة المجاز ما عليه المشهور، ما هو رأي المشهور يا شيخ باقر في حقيقة المجاز؟ رأي المشهور هو أن المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. بارك الله فيكم. إذا بنينا على هذه النظرية يمكن أن نطلق لفظ محمد الذي هو اسم للنبي صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة إطلاق مجازي، فنقول مثلا: جاء المحمدون. فنستخدم اسم محمد الموضوع للنبي صلى الله عليه وآله في غير ما وضع له وهم الأئمة لوجود مناسبة، فإن صفاتهم هي صفاته وعلمهم علمه، هم ورثة العلم والشجاعة والجود والكرم والحكمة والخصال الحميدة والنبيلة من رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا يوجد عندنا أي مشكلة في هذا الاستعمال المجازي، فإن كلمة محمد وضعت لذات النبي صلى الله عليه وآله، وباعتبار وجود مشابهة بين ذاته وذواتهم عليهم السلام يمكن أن نستخدم اسمه فيهم استخداما مجازي، وإن كانوا متعددين. وأما إذا قلنا المجاز مجاز في الإسناد لا في الكلمة، الكلمة دائما تستعمل فيما وضعت له، غايته المتكلم قد يدعي التوسعة والشمول لغير المعنى الذي وضع له الله. إذا قلنا بهذه النظرية سوف نواجه مشكلة كبيرة، وذلك لأنه إذا قلنا جاء المحمدون سوف نقوم بناء على هذه النظرية بتوسعة معنى محمد لكي يشمل سائر المعصومين، صحيح أم لا؟ ولكن معنى محمد لا يقبل التوسعة لأنه جزئي، المفروض أن لفظ محمد وضع لجزئي. فإذا قلت أنا في المجاز أستعمل اللفظ فيما وضع له، يعني أنت استعملت كلمة محمد في جزئي، صحيح أم لا؟ فإذا كان جزئي يعني لا يقبل الانطباق إلا على نفسه، كيف يكون ماذا واسعا ومستخدما في معنى كلي وهو ما يشابه النبي الذي ينطبق على أمير المؤمنين وينطبق على الإمام الحسن وينطبق على الإمام الحسين إلى آخره؟ يلزم من ذلك التغافل بين استعمال اللفظ في معنى جزئي وفي نفس الوقت كلي يقبل التوسعة ولهذا تدعي أنه واسع. واضح؟ إذن إذا قلنا بأن المجاز مجاز ادعائي من جهة ادعاء التوسعة، يلزم أن لا نتمكن من استعمال اللفظ الموضوع لجزئي مجازا. فيما إذا كان المعنى المقصود استعمال اللفظ فيه كلي، وذلك لأن المعنى الجزئي لا يقبل التوسعة. استعمال اللفظ فيه يعني أننا استعملنا اللفظ في جزء غير واسع. ادعاء التوسعة يعني أننا استعملنا اللفظ في معنى واسع يقبل الصدق على معناه وعلى غيره ادعاء، وهذا من التهافت. واضح؟ نأتي إلى الدليل التالي، وهو لزوم الاستهجان ونقض الغرض أيضا. إذا قلت علي بن أبي طالب أسد الله الغالب، وقلت أيضا أن المجاز في الكلمة هو استعمال اللفظ في غير ما وضعه له، هنا يا شيخ حسين ويا شيخ يوسف لن نواجه مشكلة، لأننا من خلال هذه الجملة نريد أن نمدح أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فمدحناه بأنه رجل شجاع، لأن المقصود من أسد الله يعني الرجل الشجاع الذي فعل شجاعته في مرضاة الله تبارك وتعالى، فما جئنا به فقط وفقط يدل على المدح، كأننا قلنا علي رجل شجاع، غرضنا المدح والرفعة وبيان سمو قدر أمير المؤمنين، وقد أدينا ذلك بجملة علي أسد الله الغالب، بناء على أن المجاز في الكلمة واستعمال أسد هنا في الرجل الشجاع. لكن إذا قلنا المجاز هو استعمال اللفظ فيما وضع له حقيقة، غايته يوجد ادعاء في التوسعة، فهنا سوف يلزم أن نكون اعتبرنا أمير المؤمنين نفس رسول الله خليفة الله أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله حيوان مفترس فاقد للعقل والشعور، صحيح أم لا؟ لأننا وسعنا المعنى الحقيقي للحيوان الفاقد للعقل والشعور، وجعلناه يشمل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. صحيح غرضنا أن نقول هو شجاع، ولكن هذه التوسعة فيه حط من مقام أن تعتبره فرد من أفراد الحيوان. وهي مستهجنة غير مقبولة، فإن العرف لا يقبل أن يجعل مثل أمير المؤمنين فردا من أفراد الحيوان الحقيقي. مثل هذا مستهجن عرفان، وهو أيضا نقض للغرض. أنت غرضك أن ترفع من مقام أمير المؤمنين، تريد أن تمدح، ولكنك لم تمدح. جعل أمير المؤمنين ادعاء فرد من أفراد هذا الحيوان الفاقد للعاقل والشعور فيه حط من مقامه، صحيح أم لا؟ تفضل. السكاكي لا يقول، السكاكي لا يقول كلمة أسد موضوعة لما هو شجاع، وأنا أعمم ما هو شجاع لأمير المؤمنين ادعاءه، هو يقول موضوعة للحيوان المفترس، هذا الحيوان الذي يعيش في الغابة الذي لا عقل له، هذا الحيوان هو الذي وضعت له كلمة الأسد. وإذا قلت علي أسد أنت تقصد هذا المعنى، الحيوان المفترس الذي يعيش في الغابة الذي لا عقل له، غايته تدعي أن هذا المعنى شامل. نعم، الذي دعاك إلى ادعاء الشمول وجود مناسبة بين المعنى الحقيقي وبين هذا الفرد من الإنسان وهو أمير المؤمنين، تلك المناسبة هي الشجاعة، ولكن كون الشجاعة داعي شيء وكون كلمة الأسد موضوعة في الشجاعة ونوسع المعنى شيء آخر. هو يقول موضوع للحيوان ومستعملة في الحيوان، غايته المتكلم يدعي أن الحيوان شامل، وهذا مستهجن غير مقبول. العرف يرفضه كما أن المتشرع يرفضونه. لا يوجد عاقل يقبل أن يجعل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فردا من الحيوان المفترس، ينزل من أعلى مراتب الإنسانية إلى مرتبة العجماويات بداعي مدحه والثناء عليه، مثل هذا مستهجن غير مقبول. وهذا نقض للغرض، أنت تريد أن تمدح وفي نفس الوقت تأتي بادعاء فيه حط من مقامه. نعم، لو قلنا أن المجاز في الكلمة، كلمة أسد أصلا هنا لم تستخدم في الحيوان المفترس، الحيوان المفترس لا موضع له في جملة علي أسد الله الغالب. الموجود عندنا كلمة علي تدل على أمير المؤمنين، وكلمة أسد استخدمت في الرجل الشجاع، استخدمت في غير ما وضعت له. فهذه الجملة سوف تكون دالة على المدح فقط وليس فيها حط لمقام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا نظير أن يقول شخص لمحبوبته أنت قمر، فإن هذا المتعشق إذا كان يستخدم كلمة قمر في معناها الحقيقي، فهو هنا يدعي أن محبوبته حجارة، لأن القمر حقيقته ماذا؟ حجارة. وأما إذا كان مراد من القمر ليس المعنى الحقيقي وإنما مراده المعنى المجازي، مراده الوجه المشرق الجميل الذي يسر الناظر، فهنا سوف يكون متعشقا حقيقة من دون أن يكون داما لمعشوقته. إذن بمقتضى هذه الأدلة الثلاثة، التفتوا، الدليل الأول وجدان المجاز فيما إذا سمعنا الجملة من نائم، والدليل الثاني عدم إمكانية المجاز إذا بنينا على نظرية السكاكي فيما إذا كان المعنى الذي وضع له اللفظ جزئي، والدليل الثالث استهجان ولزوم نقض الغرض لاستعمال المجاز في بعض الموارد التي يلزم فيها من المجاز السكاكي الحق من مقام الممدوح مثلا، أو نقض الغرض من مدحه. بناء على هذه الأدلة الثلاثة سوف نقول المجازات من استعمال اللفظ في غير ما وضع له، ويمكن أن يؤتى بالمجاز السكاكي وفق شروط. الشرط الأول أن يكون المتكلم شاعر وقاصد حتى يتحقق منه الادعاء الذي هو فعل نفساني اختياري. والشرط الثاني أن يكون المعنى الذي وضع له اللفظ معنى كلي ليس جزئي يقبل التوسعة. إذا كان كليا يقبل التوسعة حينئذ يمكن أن يدعي المتكلم شموله لغير أفراده الحقيقيين، صحيح أم لا؟ والشرط الثالث أن لا يلزم الاستهجان، فيمكن مثلا أن يقف شيخ يوسف ويتغزل في كوكب الزهرة ويقول كوكب الزهرة قمر، فيما إذا كان لفظ قمر كلي ليس موضوعا لمعنى جزئي، كلي ولكن ليس له في الخارج إلا فرد واحد. مر عليكم في المنطق أن الكل أقسام، كل لا فرد له لاستحالة تحقق فرده كشريك الباري، وكل لا فرد له لأنه لم تتحقق على الفرد مثل العنقاء، وكل له فرد واحد فقط ويمثلون لذلك بالشمس أو بالقمر، يقولون باعتبار أن الشمس والقمر لم توضع لمعنى جزئي، الشمس وضعت لكل من ينسخ الليل. نعم في الخارج لا يوجد عندنا إلا فرد واحد، ويمكن أن يقال القمر كذلك. إذا قلنا القمر كذلك وأن معنى القمر معنى كلي، حينئذ إذا قال شيخ يوسف الزهرة قمر، هنا نقبل منه هذا الادعاء، لأن هذا الادعاء فيه توسعة لمعنى كلي يقبل التوسعة، وهو معنى القمر بناء على أن القمر وضع لمعنى كلي لم يتحقق في الخارج له إلا فرد واحد. وأيضا هذا الاستخدام ليس مستهجنا، لأن الزهرة حجارة كالقمر. نعم القمر نوره أعلى وأعظم وهو أكثر جمالا، فيمكن في مقام الملح من دون لزوم استهجان أو حط من مقام الزهرة أن يقال الزهرة قمر، أو يقال رأيت قمرا قريبا من القمر، ويقصد بذلك الزهرة من دون أن يلزم أي محذور. يمكن أن يتحقق ذلك، ولكن هذا ليس هو حقيقة المجاز. حقيقة المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. وفي بعض الأحيان يمكن أن نستخدم اللفظ فيما وضع له، ولكن ندعي مثل هذا الادعاء من دون أن يلزم من ذلك محذور. وبهذا نكون انتهينا من الأمر الأول، والذي تحدثنا فيه عن حقيقة الاستعمال الحقيقي وحقيقة الاستعمال المجازي. والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم ووفقكم للعلم.